العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف رحمه الله مواضع وضع الجريدة بالنسبة إلى الميت. ذكر المشهور أنه يوضع بين الترقوة وما بلغ في الجانب الأيمن ملصقا بالبدن، وفي الجانب الأيسر على الأزار أو على هذا أيضا مهما بلغ. وهناك قولان آخران، ثم قال: والظاهر أنه أينما وضع يجوز ذلك بلا إشكالين. والدليل على ذلك إطلاقات الأدلة ولخصوص موثق سماعة، حيث ورد أنه أين أضع؟ قال: ضعه عند في القبر. هذه الرواية هكذا لإطلاق بعض النصوص. مثل موثق سماعة يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، أي معية بالنسبة إلى الجريدة، معية مع الميت أينما كانت هذه من حيث وضع. هذا الإطلاق. فالظاهر أنه يشمل كل موضعين، حيث أن المستفاد منه مطلق المعية بأي وجه تحققت، مع أنه قد ذكرنا سابقا أن بناء الفقهاء في المندوبات على عدم التقييد، لا سيما المقام، كلها في باب المندوبات تحمل على تعدد المطلوب. صحيح أنه ورد كذا وكذا في روايات ثلاث تقدم ذكرها، ثم الخلاف في أن الذراع ما هو عظم الذراع وغير ذلك وغير في طوله، وكل ذلك على نحو تعدد المطلوب وليس على نحو التقييد، إلا إذا دل دليل خاص على أن المورد مورد تقييد الإطلاقي، لا سيما المقام الذي يكون المستفاد من النصوص أن الأثر مترتب على كون الجريدة مع الميت ما دامت رطبة يرفع عنه العذاب. هذا الأثر متحقق أينما وضع، والمسامحة من الله تبارك وتعالى في رفع العذاب كما هو عادته عز وجل بالنسبة إلى عباده. ثم قال رحمه الله: مسألة لو تركت الجريدة لنسيانه ونحوه جعلت فوق قبره لمرسل الفقيه. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبر يعذب صاحبه، فدعا بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والآخر عند رجليه. قيل له: لم وضعتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يخفف عنهما كانتا خضراوتين. هذه الرواية كافية بالاستحباب. المسألة الأخرى: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانب الأيمن. الوجه فيها إما صحيح جميل المتقدم، حيث ورد فيه قال: فوق القميص. قلت: من أي جانب؟ قال عليه الصلاة والسلام: من الجانب الأيمن. إما هذه الصحيح، أو لأن الجانب الأيمن إنما ورد فيه إنه أفضل من الجانب الأيسر، وحينئذ والقطح نحن نقطع بأنه لو لم تكن إلا جريدة واحدة لا يسقط أصل الجريدة، لما عرفتم من أنه تعدد المطلوب، يعني لم يكن هذا من باب التقييد الحقيقي، بحيث لو لم تكن جريدتان لسقط أصل وضع الجريدة، لم يكن كذلك. ومن هنا قلنا بأن الذبح في منى، إذا لم يكن الذبح في منى يسقط أصل الذبح، لأنه مشروط أن يكون الذبح في منى، والمفروض عدم تحققه في عصرنا الحاضر، فيسقط أصل الذبح، أو أنه لا يذبح في مكان أقرب إلى منى، لا بد أن يذبح هناك، لا أن يذبح في خارج منى ويؤتى بها للبلد أو غير ذلك. فأصل الذبح مطلوب وإنما مشروط أن يكون في منا إذا كنا متمكنين. إذا لم نكن متمكنين فالأقرب والأقرب إلى موضع الذبح. هذا بحث يأتي تفصيله في الحج. نفس الكلام هنا، نقطع بأن الجريدة ووضع الجريدة لا يسقط بانعدام واحدة منهما فحينئذ، ونقطع بأن هذه الجريدة لها الأثر المطلوب ما دامت رطبة يرفع عنها العذاب، فنكتفي بهذه الواحدة ونضعها الجانب الأيمن، لأن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر لوروده إما في صحيح أو في غير ذلك. هذا بالنسبة إلى أصل الوضع. ثم قال مسألة أخرى، الأولى أن يكتب عليها اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأئمة من بعده أوصياؤه عليهم الصلاة والسلام، ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد. ذكره جمع من الفقهاء، بل نسب إلى الشهرة العظيمة وفي الفقيه أن يكتب على الجريدة بالجريدتين وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت. كيف كان تلقين الميت بالشهادتين وبذكر الأئمة؟ نفس هذا تكتب على هذه الموارد، قميص أزار والجريدتين، من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب بدليل الإجماع. كلامه كلام الفقيه رحمه الله. ثم ذن والد ذكر في المقام فروعا، هذه الفروع لا بأس بمراجعتها، إنها نافعة بالنسبة إلى هذه المندوبة التي تركت، ما أدري موجود الآن وهي موجودة فعلا، إنها نافعة بالنسبة إليها. ثم قال ومن الذي من الأمور التي يخفف العذاب في البرزخ إطالة الركوع في الصلاة، إطالة الركوع يخفف العذاب في البرزخ، ورد فيه نص ذكره صاحب البحار في كتاب البحاري. فصل في التشيع، يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له، لقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ينبغي لأولياء الميت منكم أن يأخذوا إخوان يأذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفي ما اكتسب له من الاستغفار. وهذه الرواية معتبرة أيضا. ويستحب للمؤمن المبادرة إلى ذلك، وفي الخبر أنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها، لأنها مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا. وقال الصادق عليه الصلاة والسلام إذا دعيتم إلى العرسات فابتأوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فإنها تذكر الآخرة. وليس للتشييع حد معين، ما مقدار نمشي خلف الجنازة من أول رفع الجنازة إلى وضع القبر إلى الصلاة عليه إلى وضع القبر، ليس له حد معين للإطلاقات المرغبة إليه. وما ذكر في بعض الأخبار من التحديد إلى الصلاة يشيع إلى أن يصلى عليه أو الدفن من باب مراتب الفضل، فأصل التشيع مندوب. كان هذا التشيع قبل الصلاة له فضل، ومع الصلاة عليه وله فضل أكثر، ومع الدفن ينتظر إلى الدفن فأفضلهن حينئذ، فلا إشكال في ذلك من باب مراتب الفضل والتحديد الحقيقي، وليس من التحديد الحقيقي، ولا فرق في ذلك بين أن يأذن الولي ولي الميت بالانصراف أو لم يأذن فيثاب مع التشييع، حتى لو أذن له الولي بالانصراف وخالف وشيع. نوعا ما أولياء الميت يكتفون إلى مقدار معين ويأذنون بالانصراف المشيعين، مع ذلك لو خالف إذن الأولياء وانصرف لم يفعل شيئا بل يثاب على ذلك. هذا ما ذكروه. ثم قال رحمه الله: وفي بعضها وفي بعض والأولى أن يكون إلى الدفن ودونه إلى الصلاة، والأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه، وفي بعضها من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له 100,000 حسنة ويمحى عنه 100,000 سيئة ويرفع له 100,000 درجة، وإن صلى عليه يشيعه حين موته 100,000 ملك يستغفرون له إلى أن يبعث. وفي خبر آخر: من مشى مع جنازة حتى صلي عليها له أو صلى عليها له قيراط من الأجر، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أحد. وفي بعض الأخبار يؤجر بمقدار ما مشى معها. هذا هو الإطلاق، ما مقدار ما مشى يعطى له، وإن مشى وانصرف قبل الصلاة بمقدار ما شاء، بعد الصلاة بمقدار ما شاء، بعد الدفن فهو الأفضل. وأما آداب التشيع فهي أمور: أحدها أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. وهذا لا يختص بالمشيع قراءة هذا الدعاء، بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، أي الشخص الهالك الذي لا يعرف معالم دينه فيخترمه الموت رأسا من دون أي معرفة يخترمه. ثم قال رحمه الله: الثاني أن يقول حين حمل الجنازة: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كما ورد في رواية عمار الصاباطي. الثالث أن يمشي لورود المشي في الأخبار وللسيرة والإجماع، فكل هذه الأدلة جارية، المشي وارد في الأمن، مشى في جنازة المؤمن مشى وارد فيها، سيرة المؤمنين المتدينين هكذا وللإجماع. وحينئذ المشي، بل يكره الركوب لما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون. وإلا لعذر لعم لا يكره في الرجوع، انتهت الجنازة دفن وأراد أن يرجع لا يكره الرجوع راكبا، لما عن علي عليه الصلاة والسلام إنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من عذر، وقال عليه الصلاة والسلام: يركب إذا رجع. الرابع أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة. وصحيح ولا إشكال فيه، هذا سيأتي بقية الكلام.